على آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقام. شروا فأذلت الدمع إثر مسيرهم، دما والحشا مني عرى سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم، وشب عليهم في الفؤاد ظلام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا أحبابنا، هل من سبيل لوصلكم فيحيا فؤاد اللج فيه هي آم. وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجي وآم. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقام. وحي كراما من سلالة هاشم، نمتها إلى المجد الأسيل كرام. رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام، فقامت لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وسام. وقد جردت عظبا من الحزم، لو رمت شماما به لانهد منه شمام. إلى أن سووا في التور بين مضضع ومنعفرين منه تطاير هام. فجاءهم سبط الرسول مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرام. رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد نيام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك أيها الأخوة تعبير عن النفس بكلمة القلب في القرآن الكريم. عادة لما ترد كلمة القلب أو القلوب يراد بها النفس البشرية، النفس الإنسانية، ولا يراد بها هذا الجهاز يعني العضوي الموضوع في الجانب الأيسر من الصدر. لما يقول يا مقلب الدعاء يا مقلب القلوب يقصد النفوس. الله سبحانه وتعالى ما يقلب القلوب يخليها رأسا على عقب، لا، يقصد النفوس. لما يقول ختم الله على قلوبهم ما يقصد ختم الله على هذا القلب هذا العضو، لا، يقصد ختم الله على نفوسهم على دواخلهم، أصابهم بعمى القلب كما يعبرون عنه اللي حكينا عنه فيما مضى، فقدان البصيرة هذاك يقصد فيه. ولما يقول وهنا عندما يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هذا معنى مجازي لا يريد الحقيقة، يعني لا يريد حقيقة فؤاد أم موسى فرغ. فرغ من ماذا؟ لا، هذه كناية عن خوفها، لأن الإنسان لما يخاف يشتد به الخوف، هذه مراحل الخوف متعددة. واحد يخاف بعض الأحيان يخاف من شيء لكن خوفه محدود ما يظهر عليه، بعد شوية يخاف أو في مكان آخر في مناسبة أخرى يشتد به الخوف فيظهر عليه الخوف، يظهر عليه بصورة إرباك وارتباك، يصير يتلعثم مرتبك. وبعض الأحيان يشتد الخوف فيصفر لونه، يقوم الدم ينزل من الرأس ويجتمع حول القلب، لأن الدم عسكر جند، فالقلب يضطرب، الدماء تجي تجتمع حول القلب لتدافع عن القلب فيصفر لونه. اصفرار اللون هذا معناه نزول الدم. بعض الأحيان يشتد به الخوف الإنسان، بعد يشتد فيرتعش ويرتجف، ولا سمح الله بعض الأحيان يشتد ويشتد. هذه العوارض والظواهر تختلف، إلى أن يقول القرآن في موردين يشير إلى هذا المعنى، أشد درجات الخوف ذيك الدرجة اللي بحيث يريد يحرك عينه ما يقدر ما يستطيع. يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هذا في الدنيا في يوم الأحزاب. في الآخرة أيضا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الأبصار تصبح شاخصة إلى مكان واحد من شدة الخوف. هذا قول طبعا في أقوال أخرى، هذا القول المعروف المشهور. فالخوف أيها الأخوة له مراحل. أم موسى خافت وبلغ بها الخوف مرحلة بحيث واحد يشوف أن قلبه جاي ينقطع، جاي ينخلع من مكانه، يشعر ما عنده قلب لشدة اضطراب القلب، يشعر كأن القلب مو في مكانه. هذا اللي يقصده القرآن، يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هذا التقلب في قلب الإنسان، التقلب يعني بكل أشكاله. بعض الأحيان يعني التأثير على نفس الإنسان، على قلب الإنسان، قلت لما نقول القلب نقصد النفس، هذه التقلبات اللي تحصل في نفس الإنسان، بعضها نفسية بعضها ترتبط بالكون تكوينية. يعني يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث له، والنص هذا في نهج البلاغة، يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فحملوها النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا عليها بالواجبات. يعني نفسك بعض الأحيان مقبلة وانت ما تعرف شو السبب، نفس الإنسان تقبل، واحد يكون مرتاح نفسيا، مستقر، مستانس، فرح، مستبشر، ما عنده هموم، ما عنده مشاكل، ما عنده كآبة. في مثل هذه الحالات حمل نفسك النوافل، المستحبات، اقرأ قرآن، صلي، توجه إلى الله. ليش؟ لأن أنت مقبل على الله، مقبل على الطاعة، تتقبل نفسيتك، تتقبل هذه المستحبات والطاعات. وبعض الأحيان تعتري الإنسان حالة من الإنزعاج والاكتئاب والاضطراب النفسي، في مثل هذه الحالة لا، اقتصر بالواجبات، لا تكلف نفسك أكثر من ذلك، لأنك لو كلفت نفسك رح تأتي بالأعمال من غير رغبة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن تأتي بعمل من غير رغبة، يريدك أن تكون راغب متوجه إلى الله. إذا أنت ما عندك توجه إلى الله خلاص لا تسوي، اكتفي بالواجب، صلي صلاتك الواجبة، صوم صومك الواجب، خلاص. في هذا الحديث يا أخوة إشارة يعني جليلة، موضوع جليل يشير إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يشير إلى هذه الاضطرابات والتقلبات والحالات المتضادة المتباينة في نفس الإنسان. كأن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان جزء من الكون، والكون كله فيه إقبال وإدبار، ما في شيء في الكون ما في إقبال وإدبار، الأفلاك، النجوم، البحار، الأرض، السماء، التربة، الشجر، النبات، كل شيء له إقبال وإدبار. يعني أنت أي جزء من الكون تنظر إليه، الشمس، هذه الشمس مرة تقبل وساعة تدبر وتروح، ساعة مشرقة مشرقة وساعة يعتريها الكسوف. كذلك القمر، القمر ساعة مقبل وساعة مدبر، ساعة هلال، يوم هلال، يوم يتحول إلى بدر، مرة يكون صافي لا بأس به، ومرة يصاب بالخسوف. والأفلاك كلها والكواكب والنجوم كلها هذه الحالة، هذه الأرض، هذه الأرض لاحظها، في احنا عندنا أرض مقبلة تقبل الزرع، وأرض مدبرة ما تقبل الزرع، صبخة يابسة. البحار فيها مد وجزر، الأشجار تتقلب في الخريف شكل حالتها، وفي الربيع شكل آخر، وفي الصيف وفي الشتاء، ساعة تثمر ساعة لا تثمر، ساعة كثيرة الثمر ساعة قليلة الثمر، وهكذا. فالإنسان جزء من هذا الكون، ونفسيته جزء منه، فهي في حالة إقبال وإدبار. هذه من الناحية التكوينية، الإقبال والإدبار يا الأخوة، هالحالة هذه تنعكس على نفس الإنسان، فتشوف نفسيته يوم هو مستانس مرتاح ما يعرف شنو السبب، ما يدري، حتى ما يقدر يتوصل إلى السبب، لشيء لسبب يريده الله عز وجل، شيء متعلق بالله عز وجل، تشوف نفسك مرتاح مستانس نشط، تحب تؤدي أعمال، تحب تؤدي طاعات مستعبات، تزور أصدقاء، تتمنى واحد صديق يجي يزورك في البيت، تمر بالإنسان حالة يشتاق إلى الناس، يشتاق إلى أصدقائه، إلى أرحامه، بوده أن يراهم ويرونه، يلتقي بهم ويلتقون به. وبعد فترة تشوف انقلبت الأمور، صار في حالة من اليأس والانزعاج والتضجر والملل والتذمر، ما يحب يلتقي بأحد، لو يشير صاحبه يسلم عليه بالتلفون ما يعجبه يرد عليه، يختصر المكالمة حتى لا يسمع صوت أحد، عنده اكتئاب. احنا يتصلون فينا كثير يقول احنا عندنا كآبة. كآبة من وين جاية؟ في الحقيقة يا الأخوة الكآبة العوامل اللي تسبب الكآبة، وانا لست الآن بصدد هذا الموضوع، بصدد البحث في هذا الموضوع، لكن إشارة عابرة، الكآبة يا الأخوة وراها عوامل عديدة، عوامل متعددة، منها عوامل الطعام، يعني بعض الطعام يورث الكآبة، طعام اللي ما يناسبك يسبب ثقل في المعدة، يسيء يعني بطيء الهضم، صعب الهضم، يسبب كآبة. بعض الأحيان لا، القضية نفسية ما لها علاقة بالطعام، سمعت من أحد كلام أزعجك آذاك، هذا الانزعاج نتجت عنه الكآبة، أو أغضبك أحد في شيء، نتيجة الغضب يعني الغضب يورث الكآبة. بعض الأحيان الكآبة ناتجة عن الندم، أنا أندم على قول قلته، على فعل فعلته، على شيء أتيت به وندمت عليه، سويت عمل غلط والآن أنا ندمان. هذا الندم يورث عند الإنسان كآبة، كل ما يتذكر هذه القضية يصاب بالذهول وبالكآبة وبالحزن. أريد أن أقول يا الأخوة، فالتقلبات في نفس الإنسان إلى الآن علم النفس الحديث ما توصل إلى السبب من ورائها، ممكن يعالجها لكن ما يعرف شنو السبب من ورائها، إنما في القرآن وفي علم النفس القديم يوعز ذلك إلى الله عز وجل، يقول في هذه الحالة لازم واحد يتوجه إلى الله، يلتفت إلى الله، يستعين بالله، لما يكون مرتاح مستانس فهو متوجه إلى الله، ويوم اللي يكون في كآبة وفي حزن أو خائف أو يعني تقلبات هذه اللي تحصل في نفس الإنسان وهي كثيرة وسأذكر بعضها، في مثل هذه الحالة أيضا لازم يلتفت إلى الله، لأن القلوب بيد الله، يا مقلب القلوب هو اللي يقلب القلوب كيف يشاء، هو يتصرف بها. يمكن يكون واحد من أقسى الناس، من أشد الناس غلظة وقسوة، والله سبحانه وتعالى يلقي بالرحمة في قلبه يلين يصير لين، وممكن واحد يكون من ألين الناس جانبا ومرة واحدة يتحول إلى قسي القلب وغليظ، ممكن واحد يكون هادئ الطبع مرة واحدة يغضب غضبة عنيفة، ومرة واحدة تشوف آخر معروف بالغضب وحدة المزاج لكن يكون ألين الناس، وهكذا. يعني هذه التقلبات اللي تحصل في نفس الإنسان هذه يعلمها الله، هو اللي يقدر يعالجها بسرعة. احنا ماذا نصنع؟ احنا نتوجه إلى الله، ندعو الله، نسأل الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني النفوس. لما أكون أنا غير مطمئن، إما بسبب الاكتئاب أو الحزن أو الخوف أو عوامل عديدة، فماذا أصنع؟ كيف أهدئ نفسي؟ كيف أرتاح؟ أو حتى بعض الأحيان الاضطراب ليس اضطرابا بهالمعنى أنه واحد خايف أو مرتبك، لا، بعض الأحيان حالة الحسد الموجودة الذاتية الغريزية في قلب الإنسان في ذات الإنسان تخلي يكون مضطرب. فكيف يعالج هالحالة؟ كيف ما تغلب حالة الحسد؟ كيف يعني ما تتحول لأن الحسد من أمراض القلب، من مشكلات القلب أيضا النفس يعني، وهذه غريزة موجودة في ذات كل إنسان، يعني ما يقدر واحد يقول أنا ما عندي حسد، لا، الحسد موجود وانت تولد، بس تجي الى الدنيا عندك انت حب التملك، عندك حسد، عندك طمع، عندك حرص، نسبة معينة من هذه مشاكل موجودة في طبيعة الإنسان، في ذات الإنسان، هي غريزية موجودة، يعني جزء من كيان الإنسان وجوده. ولذا الله سبحانه وتعالى ما يحاسبنا على ما في دواخلنا، في نفوسنا وفي ضمائرنا. يعني أنا قد أشوف واحد أحسده لكن في قلبي بس، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني، ما يقول لي أنت ليش حسدت فلان، يؤاخذني إذا ترجمت الحسد إلى عمل خارجي، حقت عليه، آذيته، ظلمته، سببته، شتمته، مثل الغضب، مثل بقية الغرائز. يعني جنابك تغضب ثم شو تسوي؟ المؤمن هاي طبيعته، والكاظمين الغيظ. الكظم أيها الأخوة، الكظم هذا السير، السير الجلدي اللي يلف على فم القربة، القربة يلفون داير مدايرها فمها، يخلون فيها سم أو لبن أو ماء فتمتلئ. فحفاظا على اللي موجود في داخلها، احترازا من أن تنفجر هذه وتنفتح الفوهة ويخرج ما بداخلها، ماذا يصنعون؟ يلفون سير حول فمها. هذا السير لغة اسمه الكظم. فالله عز وجل لما يتحدث عن الغضب يشبه الإنسان بهالقربة، هذيك ممتلئة لبنا وسمنا وعسلا وماء، أنا ممتلئ غيظا وغضبا أكاد أنفجر. ففي مثل هذه الحالة لو أطلق العنان لنفسه شي يسوي؟ يقوم يضرب، يكسر، يسب، يشتم، يكفر، يقول غلط، يفعل غلط. أما الإنسان المؤمن شي يسوي؟ يلزم هذا النفس، هذه النفس اللي تكاد تنفجر، يكظم عليها. والكاظمين الغيظ، هذه عبارة والكاظمين الغيظ معناها دقيق، يعني عبارة دقيقة، يصور لك كأنه هو مملوء غضب ويكاد أن ينفجر، لكن ما ينفجر، شو يسوي؟ يكظم على نفسه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالغضب أيها الأخوة غريزة، الحسد غريزة، الطمع غريزة، الجشع غريزة، حب التملك. يعني أنت عندك طفل بالبيت، الله يخلي أطفالكم، طفل صغير، أطفال اثنين، أنت مشتري له لعبة ومشتري للآخر أيضا لعبة، يطمع في لعبة أخيه أو أخته، يضربها حتى يأخذ، وأنت عندك. من علمك الطمع والحرص والجشع وحب التملك؟ من علمك؟ هذه غريزة أودعها الله في ذاته، مثل ما يتعلم يمتص ثدي أمه من أول لحظة يعرف شلون يطمع ويتملك، عنده حب التملك. وكل ما يكبر هذه الغرائز قد تكبر فيه وتتمدد وتنتشر بانتشار جسمه وعقله. لكن يوم اللي يصير عاقل لازم يعرف أن الأمور ليست عشوائية. أنا مو عندي حسد أحسد لأي واحد وأؤذيه، لا، أخلي أحتفظ بهذه الغريزة في داخلي لنفسي، ما أسوي شيء، أخلي الحسد في داخلي. أما إذا ترجمت الحسد إلى عمل خارجي والعياذ بالله، عند ذلك يؤاخذني على العمل الخارجي وليس على غريزة التي أودعها في نفسي. هذه أمراض القلب أيها الأخوة، الحسد، الوسوسة، التطير، الخوف الوهمي. الخوف الوهمي، بعض الناس عنده خوف وهمي. يعني شنو خوف وهمي؟ يعني يوحي بالخوف إلى نفسه، هو يخوف نفسه. أقول لك مثال حتى يتوضح كلامي. يركب الطائرة، يقوم يفكر هاي الطائرة يعاين من الشباك، يشوفه هاي وين الطيارة؟ صعدت 3000 قدم، 30,000 قدم، التفت كيف؟ فيقوم يحدث نفسه، إذا هذه يعني المكينة خربت شو نسوي؟ إذا الأجهزة توقفت شو نسوي؟ راح يمكن نسقط وما كذا. فيصير مطب الأثناء، هو جاي يفكر، هو جاي يلقي في روع نفسه أنه راح يصير شيء. هالأثناء يصير مطبة خفيفة في الهواء، فهذا يفزع فزعا شديدا ويبقى في خوف دائم إلى أن تهبط الطائرة في المطار، يلا يرجع الدم بوجهه. هذا ألقى بالخوف هو بنفسه في نفسه، هو خوف، هذا خوف وهمي. خليك دع الأمر إلى الله. يعني أنت لما تمشي على الأرض ما عليك أخطار، عليك 100 خطر علي وعليك وعلى كل إنسان، لكن إحنا ما نعرف هالأخطار. جدبان يعني السقف ما يقف علي، ما يسجد علي، ما يعني ما تحصل لي حوادث سير، وهذا اللي جاي تصير للناس كلها، هذه مو أخطار. هذا اللي حصلت لحوادث سير بالشارع، لو كان بالطيارة كان يصل سالم ما عليه شيء، لكن مات على الأرض. الطفل في بيته في حجر أمه تتوجع إليه أخطار، يعني هاي أخطار محتملة كثيرة. فأنت ليش تلقي بنفس في نفسك بالمخاوف؟ خلي الأمر إلى الله عز وجل، اعتمد على الشجاعة. يا الأخوة يقولون الشجاعة الإنسان يوحي بها إلى نفسه، هو يصنع من نفسه شجاعا، أو بالعكس يصنع من نفسه خائفة. يذكرون في أحوال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقال عنه سئل عن شجاعته، سئل كثيرا، فكان ربما يصرح به المعنى. الإمام يقول أنا كنت أوحي إلى نفسي بأني أنا أقتل عدوي، حتما أقتل عدوي أتمكن منه. نعم الله سبحانه وتعالى أورثه الشجاعة، احنا ما ننكر ورث الشجاعة عن آبائه عن أهله والله سبحانه وتعالى هذه كلها، لكن تبقى العوامل النفسية قائمة، يعني ما نقدر نخليها بمعزل عن المعصومين والأئمة والأنبياء. قضايا النفسية هذه موجودة، يعني احنا لا ننكر هذه ولا ننكر تلك، تجتمع مع بعض. الإمام يوحي بنفسه على أنه هو الأقوى، وبالفعل يكون هو الأقوى. عدوه يوحي بنفسه في نفس نفسه، في ضمير نفسه، يدخل في روع نفسه أنه هو راح يفشل. يعني عندنا آية في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى ينسب الفشل إلى الإنسان نفسه، إلى الإنسان نفسه. يقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، همت أن تفشلا، يعني شنو؟ يعني همت أن تجعل الطائفتان من أنفسهما، من نفسيهما، طائفتين فاشلتين. يعني هم كادوا أن يصنعوا الفشل، وبالفعل يعني هذا لما تراجع علم النفس يؤكد هالمعنى. يقول اللي ينجح المرحلة الأولى، يعني العامل الأول في نجاحه نفسيته هو، واللي يفشل العامل الأول في فشله بالمرحلة الأولى هو نفسه أيضا. نرجع إلى القلوب أيها الأخوة، إحنا نوعز ما يتعلق بالقلب إلى الله عز وجل. تعلم موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب الله عز وجل يقول له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زين، ويعني في 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 القرآن الكريم آيات كثيرة بهالمعنى تؤكد هالمعنى، أن الإنسان لا يملك أمر قلبه إلا في حدود معينة، وهذه التحولات والتقلبات هذه إنما تحصل بإذن الله بأمر الله. أرجع إلى الآية الشريفة التي بدأتها معكم في قضية موسى عليه الصلاة والسلام، في يعني أخبار موسى في سورة القصص وفي سورة الشعراء وفي سور أخرى، لأن قصة موسى طرحها الله في 6 سور من الكتاب العزيز. في كل مورد العجيب يعالج القرآن قضايا نفسية من خلال موسى، يعالج مسألة الخوف في حديث عن الخوف، وكله يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وبمسائل نفسية أخرى منها هذه القضية. اللي هي أيضا يعني جزء من الخوف، مرحلة من مراحل الخوف. أم موسى ألقته في اليم كما نعلم وكما يصرح القرآن الكريم، ألهمها الله، أوحى إليها، يصرح في القرآن يقول إحنا أوحينا وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، في آية أخرى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف أوحى إليها؟ يعني ألهمها الوحي. أيها الأخوة، قد يكون عن طريق جبرائيل ينزل على الأنبياء، وقد تكون رؤيا عند الأنبياء، وقد يكون إلهام. وهذا الوحي اللي بمعنى الإلهام ليس خاصا بالأنبياء، غير الأنبياء. امرأة أوحى إليها اللي هي أم موسى، بل حشرة يوحي إليها، حيوان يوحي إليه، وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى، يعني ألهمها، يعني ألقى في روعها، يعني قذف في قلبها. عبر عنها، هي عبارة عربية. البعض يجي يقول مفكر ويتفلسف فيها، وهذا وحي، والوحي ما ينزل إلا على الأنبياء وما أعرف إيش. لا، ما في داعي لها اللف والدورة، هذه لغة العرب. أوحى إليه يعني ألقى في روعه، يعني ذكره، يعني ألهمه، آذن، يعني قال له بشكل غير مباشر. فالله عز وجل قال لأم موسى بشكل غير مباشر، ألقى في نفسها في روحها أنه تلقيه في اليم، فوضعته في صندوق ألقته في اليم. فرعون أيها الأخوة، فرعون كان ذيك السنة بالذات يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم. الكهنة قالوا له، كان يستعين بالكهنة، بالسحرة، بالجن. والعجيب والعجيبة يا أخوة، أنا قرأت مقالات ولعل أنتم شايفين قارين، العجيب حتى الملوك والرؤساء اليوم يستعينون بهذه القضايا. أنا قرأت عن رئيس الأمريكي السابق، أي واحد منهم ما هو على بالي، يقول يستعين بامرأة ساحرة، وفلان واحد من الرؤساء في المنطقة يستعين بمن يسخر له الجن ومسوّر نفسه بجن، ما أعرف إيش من هالقبيل. يعني سبحان الله، دول مو يصيرون حريصين على الملك وعلى الدنيا، فيبحث عن كل وسيلة للاستدامة والاستمرار في الملك والسلطة. وهذا يعني على أنه غافل عن الله عز وجل. أعلينا، فرعون استعان بالكهنة. الكهنة قالوا له السنة يولد في بني إسرائيل مولود، المولود يصير سبب في القضاء على ملكك وسلطانك. متى وشلون احنا ما نعرف، احنا اجمالا نعرف المولود يولد في هالسنة. في ذيك السنة بالذات يقال هكذا، ذبح قتل اجهض 60,000 طفل من اطفال بني إسرائيل، يراقب النساء الحرامل، فإذا تأخر حملها يشقون بطنها. يقتل أبناءكم، القرآن يقول يقتل أبناءكم، صيغة مبالغة، ما يقول يقتل، يقول يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم، حتى يصل إلى هذا الغلام، يصل إلى موسى، هو عنده علم إجمالي عن طريق الكهنة أنه هذا مولود. فقتل 60,000، وهذا ما استطاع أن يقتله، الواحد ما استطاع أن يقتله. ليش؟ لأن الله ادخر هذا. لو أراد في يوم من أيام الله سبحانه وتعالى يقلع لنا طاغيتنا، يقلع شنو الجني، شنو الوحشي، شنو كذا. شوف ربك، حكمة الله متى تقتضي. الله عز وجل حفظ موسى، زين، ويؤشر إلى هالمعنى، يقول له ولتصنع على عيني، أنا أشوف، أنا أراعيك، أرعى كل لحظة من لحظات حياتك، تصنع على عيني، هذه معناها. يعني أنا متربص لك، مترصد لك، أراقبك كل لحظة أنت بعيني، ما خلي يصيبك خطر. وبالفعل يعني قتل هالأطفال وموسى عثروا عليه في صندوق في اليم، راحوا رجاله جابوه نظر اليه عرف ان هذا اسرائيلي لا شك. ليش الام تلقي بطفلها في اليم؟ حتما هذه ام اسرائيليه والولد هذا اسرائيلي، فاراد ان يقتله. فماذا يقول الله عز وجل؟ شوف الايه، يقول الله مخاطبا موسى عليه الصلاه والسلام بعد ذلك، يقول له ألقيت عليك محبة مني. ولا هو موسى شو فرعون كيف يحبك؟ لا هناك علاقة بنوة وأبوة بينكما، بل هو يكرهك ويكره قومك وقتل 60,000 طفل، هو غليظ القلب قسي المفروض يقتلك. لكن هالتحول والتقلب مرة واحدة فجأة في قلب موسى شلون صار؟ أحدثه الله بإذن الله. عينا بالضبط مثل الوالدة اللي تلد، يعني هاي الأم اللي تلد قبل أن تلد مو شايفة ولدها، بس تلد لحظة ولادتها يلقي الله حبه في قلبها. وشلون حب؟ شلون تعلق؟ يقول له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لكن هي ذيك المسكينة، شوف هنا شلون غير ويعني تدخل في نفسية فرعون، فقلبه من عدو شديد العداوة إلى محب شديد الحب. من جهة أخرى أم موسى ذيك المسكينة لما علمت ان القوم يعني كل هالمعاناه تحملتها، الولاده في الخفاء، القتل في اليم، يعني ما يهون على قلب الوالده ان تخلي رضيعها في صندوق وتلقيه في اليم. كل هذا صنعته لاجل الحفاظ على، اخيرا وقع في ايديهم، في ايدي الجلادين. فلما علمت، اخبرتها بنتها، لما علمت بذلك خافت وبكت واضطربت، إلى أن صارت المقدمات اللي هي الله عز وجل، صار ما يرضع من النساء يبحثون عن المرضعة. أجت أخته قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ قالوا لها يلا روحي جيبي لنا نشوف. فراحت أخبرت أمها، فأتت إلى بيت فرعون بصفة مرضعة، دخلت مرضعة. لكن هذه أم مسكينة وعلى وصلها، والمرأة من شأنها أن تظهر عواطفها. الرجل قد يكبت بعض العواطف، الرجل قد يدفن بعض عواطفه في نفسه، عواطفه تكون كامنة. المرأة ما تستطيع، تحزن ويظهر عليها الحزن، تفرح يظهر عليها الفرح، فما تقدر تخفي عواطفها خصوصا في مثل هذه الحالة. فشوف الصورة اللي يرسمها القرآن، الصورة الدقيقة عن تصرف الباري في القلوب. يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغة من شدة الخوف، كان ما عندها قلب، مضطربة جاي تموت من شدة الخوف، إلى أن التقت بولدها. لما التقت كادت أن تفصح عن واقعها وحقيقتها، كادت تقول ابني، وينكشف امرها، ان كادت لتبدي به. لكن ليش ما ابدت به؟ لولا ان ربطنا على قلبها، احنا شدينا على قلبها، احنا سكتناها، احنا تصرفنا في نفسها كما تصرفنا في نفس فرعون، كما تصرفنا في نفسي آسيا بنت مزاحم، وكما نتصرف في نفس أي إنسان. يعني أنت خايف من أحد توكل على الله، خايف من شيء توكل على الله، عندك اضطراب في نفسك كآبة، هذا التصرف لله في نفس الإنسان. الإنسان هو بنفسه ما يملك أن يتصرف في قلبه، في مشاعره، عواطفه، مو بيده، مو بكيفه، هذه بيد الله عز وجل. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني في هاللحظة تؤمن بأن الأمور كلها بيد الله، لا يتسرب شك إلى نفسها، لا تضطرب، لأنه لولا الشك اللي يتسرب إلى النفس المفروض ما تخاف، خلاص من أول تتكل على الله ما تخاف. لكن نفس الإنسان يعني يتسرب إليه الشك، ما في واحد ما يشك إلا أن يكون معصوم، إلا أن يكون معصوم، إلا أن يكون نبيا أو إماما من عظماء أئمة أهل البيت، وإلا عامة الناس الناس يتسبب الشك إلى نفوسهم. فلا، احنا نريدها أن تكون في اللحظة في الدقيقة مؤمنة، وبالفعل اطمأنت وأخذت وليدها وأرضعته وبقي الوليد في بيتها وحصل له ما حصل. أعود أيها الأخوة ألخص كلامي فأقول احنا نفوسنا قلوبنا، أنا وأنت وذاك الكبير وهذا الصغير وهذا العالم وهذا الجاهل وهذا السلطان والحاكم وذاك المحكوم، الناس عامة قلوبهم بيد الله. فالأفضل الإنسان يستعين بالله، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يطمئن نفسه وقلبه بالاستناد إلى الله عز وجل، يكون مؤمن بحق، مؤمن بحق. إذا عدم الإيمان في نفس إنسان يصاب بهالإشكالات الكثيرة، بالاضطراب، بالخوف، باليأس من الحياة، بالقلق، بالاضطراب. ليش هذه حالات الانتحار تكثر في بلاد غير المسلمين؟ لأن ما عنده أمل بالله، ومعتمد على الله، ما عنده إيمان، فيستند إلى ماذا؟ ما عنده شيء يستند إليه. أنت عندك جدار حصين تستند إليه، أنت تأوي إلى ركن شديد، هو ما عنده هذا الركن الشديد حتى يأوي إليه. كلما ازداد الإنسان أيها الأخوة إيمانا بالله ازداد اتكالا على الله واعتمادا على الله، حتى تصل به الحالة إلى مرحلة أنا ما أعرف شلون أصفها، ما أستطيع أن أصفها، بس أصورها لك مع الحسين بأبي وأمي. يجي يشيل طفلة رضيع، وأيضا أمه بانتظار هذا الطفل يشرب ماء يعني ويرجع ريا رويا، لأنه هو جاي يودع العائلة بأبي وأمي بعد مقتل شبابه وأهل بيته. فأقبلت أم عبد الله الرضيع الرباب، أقبلت إلى زينب، قالت أخي زينب خذوا طفلكم فلقد أشرف على الهلاك، أشرف على هذا طفلكم، هذا ابنكم، أنا أمه، أنا وعاء للطفل، لكن الولد ولدكم جاي يموت. فأقبلت به زينب إلى الحسين، قالت أخي أبا عبد الله خذوا إلى القوم واستسقهم له، طلب منهم شربة ماء ينطول. فأخذه أبو عبد الله. حميد بن مسلم يقول أقبل إلينا راجلا ماشيا بأبي وأمي، يعني مو عازم على القتال، اللي عازم على القتال يجي راكب. الحسين أقبل ماشي وقد حمل شيء غطاه بخرقة بيضاء بشيء أبيض، ما ندري شنو هذا. لما وصل إلينا وخر هذه الخرقة حمل، وإذا به طفل رضيعة أتى به ويريد يمنع عنا حرارة الشمس فمغطيه بخرقة بيضاء. وصل إلى القوم حمله على يده، قال يا قوم قتلتم أولادي وأهل بيتي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، أما ترونه كيف يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم وهو طفل لا يعلم الغاية ولم يأتي بجناية. شو مسوي هذا الطفل؟ إن كنا إحنا أذنبنا، هذا الطفل ما أذنب، وهو طفل لا يعلم الغاية ولم يأتي بجناية، وقد جف اللبن في ثدي أمه، ارحموا صغر سنه. كلام الحسين أيها الأخوة كان مؤثر. يقول الراوي أرباب المقاتب يذكرون هالعبارة، يقول فتلاوم القوم فيما بينهم، يعني صار يلوم بعضهم بعضا، كل واحد يلقي باللائمة على صاحبه، يعني ليش نقتل الحسين، ليش نقتل أطفال الحسين، وهذا طفل شنو ذنبه، يعني ليش يقتل، ليش قطعتم عنهم الماء. فتلاوم القوم فيما بينهم، قال قوم اسقوه وقال قوم لا تسقوه، وقال قوم لعن الله ابن سعد، إن كان للحسين ذنب فما ذنب هذا الرضيع. بينهم بهالحالة التفت ابن سعد إلى حرملة وكان راميا حاذقا، قال له اقطع نزاع القوم، صارت ضجة والولة، اقطع الخصومة بين الناس، اقطع نزاع القوم. فعرف حرملة ايش يقول له، يقول له ارمي، لكن من اللي قال الوالد ام الولد، ياهو اللي ارمي. قال اما ترى بياض نحر الطفل، النحر الصغير الابيض ما تشوفه. فوضع السهم في كبد القوس ووجهه الى نحر الطفل، السهم اجى اصاب النحر. الحسين مرة واحدة نظر واذا برأس الطفل تدلى على يده، فأخذ الدماء ورمى بها نحو السماء مناديا. شوف هنا الصبر، هذا الاعتماد على الله، هذا تفويض الأمر إلى الله، هذا الدرس في موقف الحسين، رمى بالدماء نحو السماء. قال هو نبي ما نزل علي أنه بعين الله، هو نبي ما نزل علي، يعني هذه مصيبة كبيرة يا إلهي، لكن هانت أنها بعينك أنت جاي تشوف يا إلهي. لا يكون أن طفلي هذا أهون من فصيل، يعني فصيل ناقة صالح، فدع الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي شفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم، في النشأة عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من عوام في احتراق واضطرام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد، أي تلقح سيان دم الطفل بيده، أي تلقح سيان دم الطفل يا قلبي يا ايش حالا واشتل بحضنا وليادة سالة وترى الشفة من وريدة، يذب للسماء وللقاها يا أعماخا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم من على المرضى المنظورين بالشفاء والصحة، ألبسهم ثوب العافية، اللهم فك أسراءنا، اللهم خلص سجناءنا، اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.